بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عن خاتم النبوة. عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. رواه أحمد. كان من خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سمع عن دنو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، بل كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. قول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ ليس السؤال عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما السؤال عن أمر آخر فهمه سلمان، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك هو صلى الله عليه وسلم. وحمل أهل العلم قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو صلى الله عليه وسلم، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأكلوا منها. وقوله فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. وقوله فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. يقال بسط يده إذا مدها، أي مدوا أيديكم فتناولوا منها. فلم يأمر صلى الله عليه وسلم برفعها عنه، وهذه العلامة الثانية. وقوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وهذه الثالثة. فاجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت له فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان لليهود أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، أي سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة وأن يغرس لهم نخلا، وجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه، فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وذاك يعطيه 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس تلك الفسائل بيده حرصا على عتق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقوله فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها. وقوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الغرس بيده الشريفة، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. وقوله فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تمامه، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي، فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي. وقيل في الجمع بين الروايتين بأنه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر قد اشترك في غرس هذه النخلة، فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما، ولعل من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع النخيل سوى ما لم يغرسه صلى الله عليه وسلم بيده، ومعجزة أخرى وهي غرس تلك النخلة ثانيا بيده وإطعامها في عامها. وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حوله خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أخرجه مسلم. قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، أي معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله فدرت هكذا من خلفه، أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به. وقوله فعرف الذي أريد، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنني استدرت وجئت من ورائي من أجل النظر إلى الخاتم، فألقى الرداء عن ظهره، والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، فلذلك ألقاه صلى الله عليه وسلم عن ظهره. وقوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع هو جمع اليد عندما تقبض، فرأى الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم متقاربة، وكل من الرواة يذكر وصفه بحسب ما سنح له، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل بيضة الحمامة، وثالث يقول بضعة لحم، ورابع يقول مثل الجمع. والحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. وناقض الكتف العظم الرقيق الناتئ على طرفها. فهذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين، ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب. وما تقدم في الروايات أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وقوله حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقال له الشامة، قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة المغفرة، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها. هو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، وهو معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد وفاته فهو خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول الآية. ولهذا قالوا له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم استغفر لي. ولو كان هذا الأمر يطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة وقت حياته عليه الصلاة والسلام. قوله ولكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، مستشهدا لذلك بقوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك، استغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا معاشر الأحبة الكرام بعض ما ثبت فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في هذا الباب اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة دون ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية والأخبار الموضوعة والحكايات المرسلة. فما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا وقد سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله: هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة؟ فأجاب: لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم في المستدرك عن وهب بن منبه رحمه الله قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه. فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عن خاتم النبوة. عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. رواه أحمد. كان من خبر سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سمع عن دنو بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، بل كان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. قول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ ليس السؤال عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما السؤال عن أمر آخر فهمه سلمان، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة. وجاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكل وأمسك هو صلى الله عليه وسلم. وحمل أهل العلم قوله في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو صلى الله عليه وسلم، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأكلوا منها. وقوله فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. وقوله فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، يقال بسط يده إذا مدها، أي مدوا أيديكم فتناولوا منها، فلم يأمر صلى الله عليه وسلم برفعها عنه، وهذه العلامة الثانية. وقوله ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وهذه الثالثة، فاجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت له فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، أي سعى النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة وأن يغرس لهم نخلا، وجاء في بعض الروايات أن يغرس لهم 200 أو 300 نخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعينوه، فأخذوا يساعدونه بالفسائل، هذا يعطيه 10 وذاك يعطيه 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر غرس تلك الفسائل بيده حرصا على عتق سلمان الفارسي رضي الله عنه. وقوله فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها. وقوله فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الغرس بيده الشريفة، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. وقوله فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها، فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال في تمامه، فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي، فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي. وقيل في الجمع بين الروايتين بأنه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر قد اشترك في غرس هذه النخلة، فأضاف الراوي مرة غرسها لعمر ومرة لسلمان رضي الله عنهما، ولعل من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع النخيل سوى ما لم يغرسه صلى الله عليه وسلم بيده، ومعجزة أخرى وهي غرس تلك النخلة ثانيا بيده وإطعامها في عامها. وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حوله خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أخرجه مسلم. قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، أي معه صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله فدرت هكذا من خلفه، أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به. وقوله فعرف الذي أريد، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنني استدرت وجئت من ورائي من أجل النظر إلى الخاتم، فألقى الرداء عن ظهره، والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن، وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة، فلذلك ألقاه صلى الله عليه وسلم عن ظهره وقوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، والجمع هو جمع اليد عندما تقبض، فرأى الخاتم مثل حجم الجمع تقريبا. وتقدم أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم متقاربة، وكل من الرواة يذكر وصفه بحسب ما سنح له، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل بيضة الحمامة، وثالث يقول بضعة لحم، ورابع يقول مثل الجمع. والحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناقض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. وناغض الكتف العظم الرقيق الناتئ على طرفها، فهذه الرواية تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب. وما تقدم في الروايات أنه بين الكتفين من باب التقريب، وإلا فإنه إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية. وقوله حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو معروف يقال له الشامة، قطعة صغيرة لونها أسود. وقوله كأنها ثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، وهو جزء صغير ناتئ في الجسم يكون صلبا متماسكا. وقوله فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعدما رأيت الخاتم، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة المغفرة، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير حيث استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرحهم بها. هو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته، أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك. وهذا دليل واضح أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته، وهو معنى قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أي في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد وفاته فهو خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول الآية، ولهذا قالوا له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم استغفر لي، ولو كان هذا الأمر يطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت ممكنة وقت حياته عليه الصلاة والسلام. قوله ولكم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استغفر لكم، مستشهدا لذلك بقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك، استغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا معاشر الأحبة الكرام بعض ما ثبت فيما يتعلق بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب في هذا الباب اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة دون ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية والأخبار الموضوعة والحكايات المرسلة. فما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا وقد سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة، فأجاب لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة ختم به فلا يفتح بعده أبدا. وروى الحاكم في المستدرك عن وهب بن منبه رحمه الله قال: لم يبعث الله نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمنى، إلا أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه. فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر النبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به عن الأنبياء. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.